يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول: ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثل ما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة السابعة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال الحديث في شخصية حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كما يلقبونه بالرجل النوراني والإمام الشهيد إلى سلسلة طويلة من الألقاب يزعمون أنه يستحقها. والطامة بالنسبة لنا لا شأن لنا بهم، بالنسبة لنا في ساحة الثقافة الشيعية علماؤنا مراجعنا مفكرونا خطباؤنا يسوقون هذه الأكاذيب ويحثونها ويحشونها في رؤوس الشيعة التي تصنمهم وتعتقد بعصمة ما يقولون من هراء ومن جهل ومن ضلالة ومن حماقة لا حدود لها. مر الحديث في تحليل هذه الشخصية الشيطانية المقنعة بقناع كاذب هو إسلامه، ما هو بإسلام محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، فقد طال الحديث وتشعب وتشقق. خلاصة ما مر من الكلام نقطتان: النقطة الأولى شخصية حسن البنا شخصية معقدة مركبة. النقطة الثانية مجموعة من المنابع التي تركت بصماتها وبقيت آثارها واتضحت ملامحها على شخصيته أو في شخصيته. وقد مر الحديث عن الشافعية، عن الصوفية، عن الوهابية، عن السلفية، عن الإنجليز والأمريكان، عن الشيوعية، عن الشيعة الاثني عشرية، عن الإسماعيلية في رمزهم حسن الصباح، عن الماسونية والتي ظهرت آثارها واضحة جدا في شخصية حسن البنا وفي جماعته، وعن المهدوية، وعن فكرة الإمام المهدي التي أراد أن يطبقها وأن يتلبسها، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا خلاصة لما تقدم من حديث في الحلقات المتقدمة. سأبدأ من هذه النقطة، من أن هذه الشخصية المركبة المعقدة المقنعة بقناع سميك جدا أنتجت على أرض الواقع جماعة مركبة معقدة هي الأخرى تلبس قناعا سميكا كقناع مؤسسها. تلك هي جماعة الإخوان المسلمين. من قرأ تاريخها على الأقل بالنسبة لي، أعد نفسي قارئا لتاريخها، أعد نفسي قارئا للتاريخ بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين جزء من هذا العالم، جزء من هذا التاريخ. النتيجة التي وصلت إليها ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكنني وصلت إلى هذه النتيجة لا أفرضها على أحد، وأترك الحكم إليكم من خلال تتبعكم للمعلومات وللتفاصيل التي أطرحها بين أيديكم. الخلاصة التي وصلت إليها: هذه الجماعة جماعة مركبة معقدة مقنعة كمؤسسها، ناجحة في كل أنواع الإفساد، وفاشلة في كل أنواع الإصلاح. حيثما نجحت نجح الإفساد والضلال معها، وحيثما فشلت فإنها تدعي أن تقوم بالإصلاح لكنها تفشل فشلا ذريعا. هذه الخلاصة التي وصلت إليها من خلال قراءتي لتأريخ هذه الجماعة المشؤومة على الأقل في نظري. ربما يوافقني الكثير من السنة، لكنني أعتقد أن الكثير من الشيعة لا يوافقونني، هم يدافعون عنها، وأتحدث عن الشيعة عن الرموز، عن الرموز الشيعية. فهذه الجماعة جماعة ناجحة بامتياز في الإفساد، وفاشلة بامتياز في الإصلاح. بما أنها وليدة من شخصية مركبة معقدة مقنعة بظاهر جميل كما تصف الحوراء زينب صلوات الله عليها، تصف حال الأمة بعد مقتل سيد الشهداء، وهو حال الأمة قبل مقتله أيضا، كفضة على ملحودة، الملحودة القبر، في القبر جيفة ورائحة نتنة، ولكن الملوك يزينون قبورهم بالفضة وبأي أشياء أخرى، كفضة على ملحودة. حال جماعة الإخوان المسلمين كفضة على ملحودة، وهو حال إمامهم حسن البنا، زعيم الإجرام وزعيم الإرهاب وزعيم القتلة في عصرنا الحاضر. هذا كتابه الرسائل، هذا كتابه بخط يده، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. تعالوا معي نقرأ كيف يعرف جماعته هذه. أنا أقرأ من هذه الطبعة، طبعة مؤسسة اقرأ، وهي الطبعة الأولى 2011 ميلادي. نذهب إلى صفحة 129، المؤتمر الخامس، المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان. ألقيت هذه الرسالة في المؤتمر الخامس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس دعوة الإخوان المسلمين، وذلك في 2 فبراير 1939 ميلادي الموافق 13 ذي الحجة 1357 هجري قمري. ماذا جاء في رسالته هذه؟ صفحة 136-137 من نفس هذه الطبعة، وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك. هذا كلام البنا، وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك، إن الإخوان المسلمين، ما هو تعريفهم؟ إن الإخوان المسلمين أولا دعوة سلفية، لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله. ثانيا وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ثالثا وحقيقة صوفية، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله والارتباط على الخير. رابعا وهيئة سياسية، لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل وتعديل النظر في صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم في الخارج، وتربية الشعب على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد. خامسا وجماعة رياضية، لأنهم يعنون بجسومهم ويعلمون أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة البتراء، يقول إن لبدنك عليك حقا، وإن تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تؤدى كاملة صحيحة إلا بالجسم القوي، فالصلاة والصوم والحج والزكاة لا بد لها من جسم يتحمل أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق. ولأنهم تبعا لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارع يعني تشابه تماشي وربما فاقت كثيرا من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها.
سادسا ورابطة علمية ثقافية، لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولأن أندية الأخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح. سابعا وشركة اقتصادية، لأن الإسلام يعنى بتدبير المال وكسبه من وجهه، وهو الذي يقول عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إن الله يحب المؤمن المحترف، المحترف الذي يملك حرفة ويتكسب منها. ثامنا لا زال هذا التعريف الطويل تعريفا لجماعة الإخوان المسلمين من قبل مؤسسها، وفكرة اجتماعية، لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامي، أدواء جمع اللداء وهو المرض، بأدواء المجتمع الإسلامي، ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها. وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولا لكل مناحي الإصلاح، ووجه نشاط الأخوان إلى كل هذه النواحي، إلى آخر كلامه. هذا هو تعريف جماعة الإخوان المسلمين من قبل حسن البنا. قطعا هذا هو القناع الظاهر، ولكننا لو نظرنا إلى هذا التعريف هو عبارة عن كشكول، ما هو بتعريف؟ ليست التعاريف هكذا. دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، متى تلتقي الدعوة السلفية مع الحقيقة الصوفية؟ ومتى تلتقي الطريقة السنية مع الهيئة السياسية؟ السلفية تكفر الصوفية، والطريقة السنية وهي الطريقة التقليدية لا تقترب من عمل السياسة. وجماعة رياضية، وهل هذا جزء من تعريف؟ أنا أسأل الذين درسوا قواعد المنطق، قواعد الفلسفة، دعونا من هذا، درسوا مناهج البحث، دعونا من هذا، درسوا الكيفية التي تصنف فيها العلوم وتعرف الأشياء. جماعة الإخوان المسلمين إذا أردنا أن نعرفها تعريفا علميا هكذا تعرف: جماعة الإخوان المسلمين حزب سياسي، لأن السياسة هي المقدمة عندهم على كل شيء، وهم يجعلون دينهم في خدمة السياسة، هم لا يجعلون السياسة في خدمة دينهم، هم يوظفون دينهم في خدمة السياسة. هناك منهجان، هناك منهج يوظف السياسة في خدمة الدين، وهذا المنهج لا وجود له عندهم ولا عند غيرهم في الواجهات السياسية الإسلامية، وهذا هو المنهج المنطقي، هذا منهج آل محمد، أن تكون السياسة في خدمة الدين. أما منهج الأخوان ومنهج أحزابنا الشيعية أيضا، الجميع يوظفون الدين في خدمة السياسة. لذلك التعريف الدقيق لهذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، حزب سياسي ديني، لا بد من تمييز دينه أيضا، يدين بدين الإسلام، يدين بدين الإسلام. الإسلام له أكثر من قراءة، وفقا لفهم مرشده العام أو موافقته على الفهم، هكذا تعرف الأشياء. وهذا التعريف لا ينتقص منهم شيئا، هذا يتحدث عن حقيقتهم. ألا يقال من أن التعريف الدقيق ومن أن التعريف الصحيح ومن أن التعريف العلمية المنضبطة بقواعد العلم لا بد أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا لخصائص المعرف ومانعا أن تتسرب إليه خصائص أخرى ليست موجودة فيه، فلا بد أن يكون التعريف هكذا جامعا مانعا. إنني أهدي لهم هذا التعريف لأنني ما وجدت هذا التعريف في أدبياتهم وفي كتبهم. جماعة الإخوان المسلمين حزب سياسي ديني يدين بدين الإسلام وفقا لفهم مرشده العام أو موافقته على الفهم، فهناك من الأفكار ما لا يصدر عن المرشد وإنما يصدر عن غيره في هذه الجماعة، لكن لا بد أن يكون موافقا لفهم المرشد، ولا بد أن يكون المرشد موافقا على هذا الفهم. هذا الاضطراب وهذا التركيب في التعريف هو يحدثنا عن التركيب في شخصية المرشد، وإلا أي تعريف هذا؟ الإخوان دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية، أي تعريف هذا؟ هذا كشكول، هذا ركام من الأفكار. يمكن أن نقول إذا أردنا أن نقبل هذا الكلام، هذه أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. ما هو تعريف لها؟ تعريف جماعة الإخوان المسلمين الذي أشرت إليه. لكن هذا الركام المركب والمعقد يكشف عن شخصية القائل. جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ما هو الكلام يكشف عن شخصية الإنسان. كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تكلموا في العلم تبين أقداركم، وإنما قدر كل امرئ ما يحسنه. تكلموا في العلم تبين أقداركم. والمرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. الطيلسان هو الثوب الذي يلبسه علماء الدين، الأمراء، الملوك. الطيلسان ثياب خاصة يلبسها علية القوم. هكذا يقول أمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ومن كتاب رسائل حسن البنا، هذه الرسائل التي كتبها بقلمه وخط يده، إلى كتاب آخر هو من أشهر ما كتب: مذكرات الدعوة والداعية. الناشر دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة قديمة نوعا ما، صفحة 146 وتحت عنوان: في سبيل النهوض، في سبيل نهوض الأمة. ما هي السبل؟ ما هي القواعد؟ ما هي الأصول؟ ما هي القوانين التي يتحدث عنها حسن البنا لأجل حركة النهضة في هذه الأمة؟ التي يريد أن ينهض بها من خلال جماعة الإخوان المسلمين. أنا أقرأ في صفحة 146 تحت عنوان في سبيل النهوض، هذا الكتاب له طبعات كثيرة، يمكن أن تعودوا إلى الفهرست تحت عنوان في سبيل النهوض، في سبيل النهوض رقم 1. ماذا يقول؟ على هذه القواعد، بعد أن قدم كلاما قال: على هذه القواعد بنى مصطفى كامل وفريد ومن قبلهما جمال الدين والشيخ محمد عبده، هذه الشخصيات التي يقال عنها الشخصيات التي قادت حركة الوعي في الأمة في مصر، ومن قبلهما جمال الدين والشيخ محمد عبده، نهضة مصر. على هذه القواعد بنى مصطفى كامل وفريد جمال الدين والشيخ محمد عبده نهضة مصر، ولو سارت في طريقها هذا، في طريق جمال الدين ومحمد عبده والآخرين الذين أشبعوا بالفكر الماسوني، لو سارت الأمة على قواعدهم وعلى أصولهم، ولو سارت في طريقها هذا ولم تنحرف عنه، لوصلت إلى بغيتها، أو على الأقل لتقدمت ولم تتقهقر، وكسبت ولم تخسر. إلى أن يقول في المقال الثاني في سبيل النهضة رقم 2 صفحة 148: وكان جمال الدين، يشير إلى جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، هؤلاء هم سلسلة أساتذته، وكان جمال الدين ومحمد عبده والكواكبي، الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي الشخصية السورية المعروفة، هو أيضا كان ماسونيا، وكان جمال الدين ومحمد عبده والكواكبي يسيرون بالناس دينيا وخلقيا، وخلقيا أو وخلقيا، وكان جمال الدين ومحمد عبده والكواكبي يسيرون بالناس دينيا وخلقيا وخلقيا إلى ناحية مثمرة هي تصحيح العقائد وتقويم الأفكار. على أي أساس؟ على أساس أفكار تشبعت بالذوق الماسوني، هي تصحيح العقائد وتقويم الأفكار في ناحية جمعياتنا الإسلامية، والآن لا بد من توزيع متناسق لفروع النهضة، إلى آخر كلامه. فهذه الجماعة التي عرفها، أعني جماعة الإخوان المسلمين، عرفها في رسالته وفي بيانه إلى المؤتمر الخامس بعد مرور 10 سنوات على تأسيس الإخوان المسلمين، عرفها بأنها جمعية، مجموعة سلفية سنية صوفية إلى آخر ما قال. هذه نشأت وفقا لهذه القواعد والمتبنيات التي أشبعت بالفكر الماسوني من دون أن يشعر، كما قلت إنني لا أتهم الرجل من أنه كان ماسونيا بقصد، وإنما تأثر بأفكار أساتذته الماسونيين. أصر على هذه القضية لأن الثقافة السيئة الموجودة في بلادنا العربية وفي بلادنا الإسلامية، في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، دائما من نختلف معه لابد أن ننسبه إلى العمالة وإلى الانتساب إلى جهات أجنبية. هذا اللون من الكلام الرخيص موجود في كل مكان. إذا اختلف شخص مع الحاكم صار عميلا وجاسوسا، إذا اختلف شخص مع المؤسسة الدينية صار مارقا وخارجا من الدين ويستلم أموالا من الجهات الأجنبية، إذا خرج شخص من حزب ديني القضية هي القضية. هذه القذارة الموجودة في ثقافتنا، هذه القذارة مصادرها حكوماتنا الظالمة الفاشلة ومؤسساتنا الدينية الفاشلة المتخلفة. هذا هو الواقع. ما هذه الجماعة إلا وقد خرجت بنحو شرعي من هذا الركام التاريخي الذي نحن نعيش في أوساطه إلى هذه اللحظة، وسنبقى نعيش، إذ لا مجال ولا أمل ولا محل للتفاؤل من أن الأوضاع ستتغير نحو الأحسن. على الأقل أتحدث عن واقعنا الشيعي، ولا أعتقد أن الواقع السني هو الآخر يختلف عن واقعنا. نحن نختلف عقائديا ولكننا لا نختلف اجتماعيا ولا نختلف سياسيا، حالتنا السياسية واحدة وحالتنا الاجتماعية واحدة، نحن نختلف في النظر العقائدي. الجملة الأخيرة في هذه الجهة من البحث، الجملة الأخيرة بعد تحليل شخصية حسن البنا، على الأقل بحسب ما أعتقد، بحسب ما أظن، لا أحمل أحدا ما وصلت إليه ولا أفرض رأيي على أحد، بعد تحليل هذه الشخصية وبعد الحديث عن جهات مجملة فيما يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، لأنني لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، ما أعتقده في هذه الخلاصة الوجيزة: الأمة ضلت عن طريقها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أتحدث عن الغدير، ولا أريد أن أتحدث عن حديث الثقلين، ولا أريد أن أتحدث عن حديث المنزلة من أن عليا من رسول الله كهارون من موسى. لا أريد أن أتناول هذه المعاني التي ربما سمعتموها كثيرا. أنا أقول الصحابة بحسن نية رفعوا هذا الشعار: حسبنا كتاب الله، وظنوا أنهم سيسيرون بالأمة وفقا لهذا المنهج، واختاروا منهج خلافة السقيفة في مواجهة منهج علي وآل علي. أنا أقول لو رجعنا إلى هذا الكتاب مثل ما قال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله، ومثل ما يقولون رحل محمد صلى الله عليه وآله عن الدنيا ولم يترك وصية، نتفق على هذا، رحل محمد صلى الله عليه وآله ولم يترك وصية، حسبنا كتاب الله، والصحابة يومئذ هم أهل العلم والفضل مثل ما يقولون، ومثلما يعبر عباس محمود العقاد في مجموعة عبقرياته، فكان الصحابة عباقرة، نقبل بهذا؟ نقول إذا كان الصحابة عباقرة وكان العلم كل العلم عندهم وهم أعرف الناس بكتاب الله، لماذا لم يعودوا إلى كتاب الله في تمييز من هو الأفضل كي يكون خليفة لرسول الله، بغض النظر عن الغدير، بغض النظر عن الإمامة، بغض النظر عن العصمة، بغض النظر عن كل هذا؟ دعونا نتفق على هذه النقطة. أولا، رحل محمد صلى الله عليه وآله عن الدنيا ولم يوصي بشيء، ودعونا نتفق أيضا على هذه النقطة من أن هذا الشعار هو الشعار الصحيح، حسبنا كتاب الله، ودعونا نتفق أيضا على هذه النقطة من أن الصحابة عباقرة وبلغوا إلى الدرجات العالية في فهم كتاب الله. نعود إلى كتاب الله كي نجعله ميزانا. في سورة التوبة آية صريحة في شأن أبي بكر الخليفة، آية الغار، وهي الآية 40 من سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فأبو بكر صاحب رسول الله بحسب ميزان القرآن، ودعونا نتفق على كل التفاصيل التي جاءت في هذه الآية. نوجه الأنظار إلى هذا المضمون: أبو بكر بحسب منطق القرآن هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. ونذهب الآن إلى سورة آل عمران، الآية 61: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في كتب التاريخ، في كتب السير، ربما يوجد كلام يدخل الصحابة أيضا ونساءهم في هذه الآية، ولكن علماء السنة يعلمون علما واضحا أن الآية في فاطمة والحسن والحسين وفي علي، حتى الذين فسروا أنفسنا برسول الله هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية، مع ألفاظ الآية. الآية ماذا قالت؟ فقل تعالوا ندعو، نقول لهم تعالوا، فهل أن رسول الله يدعو نفسه، يقول لنفسه تعال؟ هل يدعو الإنسان نفسه؟ إنما يدعو أحدا آخر. فقل تعالوا ندعو أبناءنا، نقول لأبنائنا تعالوا وأبناءكم ونساءنا، ونقول لنسائنا تعالينا ونساءكم، وأنفسنا ونقول لأنفسنا تعالوا. فهل يقول الإنسان لنفسه، هل يقول الرجل لنفسه تعالى؟ لابد من شخص آخر من جهة أخرى، وهو علي، علي نفس رسول الله بمنطق القرآن. مع الإنصاف، كيف يمكن أن تصح المقارنة بين رجل يقال له صاحب رسول الله وبين رجل يقال له نفس رسول الله؟ كيف تصح المقارنة؟ بعيدا عن الغدير، بعيدا عن أحاديث الثقلين الكثيرة، بعيدا بعيدا عن كل شيء، حسبنا كتاب الله، ورحل النبي ولم يوصي إلى أحد، والصحابة هم أهل الفهم. لماذا لم يفهم الصحابة هذه الحقيقة الواضحة والجلية؟ لماذا؟ الشيطان صنع للأمة هذا المشروع، مشروع الخلافة، فكانت خلافة السقيفة بديلا عن الإمامة المعصومة، بديلا عن الوصية المحمدية في علي، بديلا عن بيعة الغدير. وحين ذهبت الخلافة وذهب الخلفاء وأبناؤهم ونساؤهم بعيدا في سفك الدماء وفي الظلم وما جر على الأمة من ويلات، في مثل هذه الحالة الأمة ستعود على الجهة الصالحة فيها، فلا بد من بديل شيطاني. فكان التصوف والذي ابتدى به الحسن البصري ومن على أمثاله، ومنذ ذلك اليوم بدأت المشكلة مع التصوف، فجيء بالتصوف بديلا بشيوخ الطريقة، بديلا عن الإمامة المعصومة. وحين سقطت الخلافة وانزوت بعد سقوط الدولة العثمانية، مع أن المسلمين كانوا يعتقدون من أن الخليفة لابد أن يكون عربيا وليس عربيا فقط، ولابد أن يكون قرشيا، فكيف صار العثمانيون خلفاء؟ استندوا إلى رأي ضعيف هو من جملة الآراء المتقلبة عند أبي حنيفة، فأبو حنيفة دائما له آراء متعددة في المسألة الواحدة، فمن جملة آرائه هناك رأي ضعيف قاله في بعض الأيام من أن خليفة المسلمين لا يشترط فيه أن يكون عربيا، لا يشترط فيه أن يكون قرشيا، لذلك سعى العثمانيون إلى إعلاء مجد أبي حنيفة وتبنوا مذهب أبي حنيفة مذهبا رسميا للدولة، وفي زمانهم أطلق عليه هذا اللقب الإمام الأعظم كي يميز على بقية أئمة السنة، وسميت المنطقة في بغداد التي فيها قبره بالأعظمية، تعظم على غيرها نسبة إلى الإمام الأعظم. وإلى الآن في الدول الإسلامية قد تكون الشعوب في هذه الدولة على مذهب الشافعي أو مذهب مالك، ولكن في الدوائر الرسمية الأمور تجري وفقا لمذهب أبي حنيفة، بينما كان مذهب أبي حنيفة ليس له من الأتباع الكثر، وإنما كثر أتباعه في الزمن العثماني. لا أريد الحديث عن هذه القضية التاريخية. جاءت الخلافة، خلافة السقيفة، بديلا عن الإمامة المعصومة، وجاء التصوف بعد أن تغولت الخلافة في جرائمها وفي سفكها للدماء وفي انكبابها على الدنيا وفي مفاسدها التي لا مثيل لها على طول التاريخ، نشأ التصوف سبيلا شيطانيا لقطع الطريق على الأمة أن تعود إلى أئمتها الحقيقيين. إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصحاب آية التطهير. ولما انزوت الخلافة لابد من بديل، فجاءنا الشيطان بهذا البديل الذي سمي بجماعة الإخوان المسلمين والذي انتشر في كل أصقاع البلاد الإسلامية. هذه عقيدتي، تصوري للتأريخ، قد تختلفون معي قد تتفقون معي، هذا هو تصوري وقراءتي أنا شخصيا للتأريخ، لا شأن لي بالآخرين، قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا، لكنني من خلال تتبعي للتأريخ ومن خلال تتبعي للمعطيات المختلفة بهذا الشأن الذي أتحدث عنه وصلت إلى هذه النتائج. الأمة ضلت طريقها حينما ادعت الأمة من أنها تعود إلى كتاب الله، فهل عادت أم لم تعد؟ إن لم تعد إلى كتاب الله فهي أمة غادرة كاذبة، وإن عادت فهي أمة جاهلة، والدليل على جهلها أنها ذهبت إلى الصاحب وتركت من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو منطق القرآن، بعيدا عن الشيعة وأكاذيبهم، بعيدا عن الرافضة وادعاءاتهم، هذا هو القرآن الذي بين أيدينا، وهذه سورة التوبة تصرح بأن أبا بكر صاحب رسول الله، وهذه سورة آل عمران تصرح بأن عليا هو نفس رسول الله. قارنوا بين الأمرين، الأمر لا يحتاج إلى بحث كثير، والقضية هي القضية. فخلافة السقيفة بديل شيطاني، والتصوف بديل شيطاني، ومن هنا لعنه الأئمة، والعرفان بديل عن التصوف في الواقع الشيعي، والموضوع بحاجة إلى تفصيل. يختلط الصواب مع الخطأ، ويختلط الهدى مع الضلال، كما يقول أمير المؤمنين: إنما قيل لها شبهة. هناك شبهات، أنا لا أتهم أحدا، هناك شبهات. أمير المؤمنين يقول: قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق. الشبهة ما هي بحق؟ فيها جزء من الحق، جزء يسير، وجزء كبير من الباطل. والشيطان يدفع الإنسان لأن يراها من جهة الحق، فالشبهة شبهة لأنها تشبه الحق وما هي بحق. هكذا جرت الأمور وهكذا تجري. يخطر في بالي الآن الحوار الذي جرى بين الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة، والاحتجاج الذي احتج به عمر باعتبار أنه كان ينطق باسم المهاجرين، فهو من قريش، فكان يتحدث باللسان القرشي يناظر الأنصار في سقيفة بني ساعدة، والحادثة مروية في تاريخ الطبري وغيره. فاحتج عمر بن الخطاب على الأنصار من أن الأنصار لا تكون فيهم الخلافة. لماذا؟ تكون في المهاجرين وفي قريش، لأن قريش هي شجرة رسول الله، وإن العرب ستوافق على هذا. إذا كانت الخلافة في قريش فقريش شجرة رسول الله. الأنصار وجدوا الكلام منطقيا، الكثير منهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين بلغه هذا الكلام ماذا قال؟ كلمة وجيزة، فقط هذه الكلمة يمكنها أن تكون دليلا، يمكنها أن تكون علامة في السير الصحيح. ماذا قال؟ قال: تمسكوا بالشجرة وتركوا الثمرة. الثمرة هم بنو هاشم، وثمرتهم علي. تمسكوا بالشجرة، هم يدعون من أن حقهم في الخلافة لأنهم شجرة رسول الله. إذا كان هذا هو المنطق، المنطق هو القرب من رسول الله، فعلي هو الأقرب. تمسكوا بالشجرة وتركوا الثمرة. الذي يتمسك بالشجرة ويترك الثمرة، هل هذا عاقل؟ هذا ليس بعاقل، هذا جاهل، أو أنه يتخذ من هذا الكلام ادعاءات كاذبة. هو يريد الحكم ولا يريد شيئا آخر. هذا هو حال الأخوان المسلمين، إنهم يريدون الحكم لا يريدون شيئا آخر، لا علاقة لهم بالمنطق السليم. حسن البنا يريد الحكم، يريد الإمامة المطلقة، مثل ما مر الكلام في الحلقات المتقدمة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة على الأقل من وجهة نظري، ولا أدري هل صارت واضحة عندكم أو لا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أأخذكم الآن في جولة في مجموعة من اللقطات والصور. لا أتحدث عن لقطات وصور تعرض على الشاشة، ربما هناك أشياء ستعرض على الشاشة، إنما أتحدث عن لقطات وصور معرفية، عن معلومات. وقد انتخبت لكم مجموعة من هذه اللقطات كي تكون مكملا لما تقدم من حديث. أخذ هذه اللقطة وتشتمل على عدة صور، فلنقل هذه لوحة كبيرة فيها عدة لقطات. أنا الآن أقرأ من كتاب حسن البنا مذكرات الدعوة والداعية، دار الكتاب العربي بمصر، وأنا أقرأ من صفحة 162. تحت عنوان صورة العريضة التي رفعها مجلس الشورى العام، مجلس الشورى العام في جماعة الإخوان المسلمين. لمن رفعت؟ إلى جلالة الملك فؤاد. أقرأ بعضا من كلماتها وكيف يخاطب حسن البنا الملوك، كيف يتعامل مع الملوك، وهذا سيكشف لنا طبيعة حسن البنا، وسيكون مؤيدا واضحا لما مر من تحليل لشخصيته. هذه مجموعة من الشواهد التي تؤكد ما قلته في الحلقات المتقدمة. فإذا نحن مع كتاب مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا، صفحة 162، وتحت هذا العنوان، إذا لم تكن هذه الطبعة متوفرة لديكم، هناك طبعات عديدة، تحت هذا العنوان صورة العريضة التي رفعها مجلس الشورى العام إلى جلالة الملك فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى سدة صاحب الجلالة الملكية حامي حمى الدين. هذا الرجل لا علاقة له بالدين، رجل فاسد بتمام معنى الكلمة على أي حال، ولكن هذا هو النفاق، هذا هو النفاق كما مر إنه يستند إلى ما سمي بفقه الواقع، هذا الفقه الذي ابتدع أصوله وقواعده هذا الرجل الشيطاني. إلى سدة صاحب الجلالة الملكية حامي حمى الدين ونصير الإسلام والمسلمين مليك مصر المفدى، يتقدم أعضاء مجلس الشورى. الرسالة طويلة يمكنكم أن تراجعوها، وكأنه يشكو إلى الملك ما تقوم به الجمعيات التبشيرية. إلى أن يقول: يتقدم أعضاء مجلس الشورى برفع أصدق آيات الولاء والإخلاص للعرش المفدى ولجلالة المليك وسمو ولي عهده المحبوب. ولي العهد كان فاروق، كان صغيرا آنذاك. ويلجؤون إلى جلالتكم راجين حماية شعبكم المخلص الأمين من عدوان المبشرين. إلى أن يقول: وقد عرف العالم كله لجلالتكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة في الاستمساك بحبل الدين المتين. والله الملك فؤاد لا علاقة له بالدين، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء الملوك لا تربطهم بالدين أي رابطة. وقد عرف العالم كله لجلالتكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة في الاستمساك بحبل الدين المتين والحرص على آدابه وشعائره وحمايته من المعتدين عليه ونشر تعاليمه، إلى آخر الكلام، إلى آخر هذا التسطير. حاجة حسن البنا هي الأساس، مراده الشخصي هو الذي تدور حوله الدوائر. فإذا كان هذا الأمر نافعا فإنه سيقوم به ويقوم بأكثر من ذلك. لا بأس أن نذهب إلى فاصل درامي. فاصل درامي يحدثنا عن النحاس.
مات الملك، عاش الملك، نرى الفتح على روح جلالة الملك فؤاد. في مفترق طرق، وفاة الملك فؤاد إن لم تكن خسارة لمصر فهي خسارة للجماعة. ما شفناش منه أي مضايقات.
الجماعة خدمت المرحوم يا فضيلة المرشد، هو في حد نوش مع الوافدين غيرنا؟
المهم احنا كنا مع الملك الراحل وسوف نكون مع الملك القادم بإذن الله.
الملك القادم قدامه سنتين على الأقل يا فضيلة المرشد على ما يبقى ملك، ده لسه قاصر،
ويمكن اكتر من سنتين.
اللي هيطول السنين قدامه بس
مش لازم يكمل تعليمه، ده لسه عيل عنده 16 سنة، اي تلميذ عنده شهادة الكفاءة متعلم اكتر منه.
طبعا هيكون في مجلس وصاية على العرش، والمجلس هو اللي هيقرر، يعني ولي العهد الامير محمد علي هو اللي هيحكم سواء طالت السنين ولا قصرت. بعدين ولي العهد مفيش منه خطر، هوا زي هوانا، لكن الخطر من الملكة.
نزلي؟
هو في ملكة غيرها؟ انت متربية في بيت سعد زغلول، يعني وفدية. الخوف لا تسحب ابنها لحضن الوفد.
ودي مسألة وردة.
الملك لسه في سن الأولاد، والأولاد بيسمعوا كلام أمهم في الغالب.
الموضوع مش سهل، مش سهل. لكن احنا مبدئيا مع الملك الجديد، احنا نلحقه هو أخطر. إذا كانت نظري هتزقه على الوفد، علي ماهر هيزقه بعيد عن الوفد. لكن احنا من دلوقتي لازم نبذل كل جهودنا عشان الملك الجديد يحس بينا ويعرفنا على حق.
مصر تفتقد اليوم بدرها في الليلة الظلماء، ولا تجد النور الذي اعتادت أن تجد الهدى على سناه. فمن للعامل والفلاح؟ من للفقير يروي غلته ويشفي علته؟ ومن للدين الحنيف يرد عنه البدع؟ ومن للإسلام يعز شوكته ويعلي كلمته؟ ومن للشرق العربي يؤسس ويرفع رايته؟
لا لا لا، ده كتير، ده كتير قوي. كفاية كفاية، ده تدليس، ده كدب على الناس. لما الإخوان المسلمين يقولوا على الملك فؤاد كده، أمال الإنجليز يقولوا عليه إيه؟ بذمتكم الملك فؤاد كان يعرف عامل ولا فلاح؟ الملك فؤاد النسوانجي الأمارتي هو ده اللي كان هيعز شوكة الإسلام؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الجماعة دول.
هو مش برضو الكلام ده كذب يا رفعت الباشا؟
كذب واضح وتضليل للشعب، بس الشعب كله عارف مين الملك فؤاد وعارف عمايل الملك فؤاد. الله، وما بيعملوا كده ليه؟ وما اللي هيعملوا مع الملك الجديد ايه؟
وبمناسبة الملك الجديد، يا ترى ناوي يكمل تعليمه هنا في مصر ولا في الخارج؟
جريه يا معلم الباشا، الملك أول ما يبقى ملك يصبح معلم، صعب قوي إن الملك يتعلم.
يا جماعة لسه مولانا ما عادش على العرش، ده لسه في سن التعليم ولسه قدامه أكتر من سنتين.
طب رفعت الرئيس شايف إيه؟
في ظني وفي طرطشة كلام وصلتني إن الأمير محمد علي عايزه يكمل تعليمه بره مصر، وعايزه ياخد الدكتوراه عشان المدة تطول.
يعني عاوز يحكم؟
ده عشان إبليس في الجنة. احنا ما صدقنا ان ربنا خلصنا من الملك فؤاد اللي كانت دماغه زي الحجر الله يرحمه. بقى مش عاوزين الامير محمد علي بعجرفته ولا ناقصين عن طزة كدابة.
يعني مع ليك مع الملك؟
مصلحة البلد مع الملك، مصلحة حزب الوفد مع الملك. ده لسه عود اخضر كتكوت لازم يتربى في العشة بتاعتنا عشان ما ينقرش حد.
يا سلام يا سلام على حكمتك يا رفعت الباشا.
كل ما كانت مدة مجلس الوصاية قصيرة، كل ما كان خير وبركة. الأهم من ده كله بقى أننا نجهز للانتخابات العاجلة.
في هذا المشهد الذي يتحدث عن وقائع تاريخية صحيحة، كان النحاس باشا رئيس الوزراء المصري آنذاك يتساءل في حديثه إذا كان حسن البنا وجماعته جماعة الإخوان المسلمين هكذا كتبوا في صحافتهم عن ملك الفساد والعواهر والقمار ملك فؤاد، من أنه كان حاميا وحافظا للدين من البدع، هو تساءل فماذا سيكتبون عن فاروق؟ أنا أجيبه، أقرأ له من مجلة النذير، وهي مجلة تصدرها جماعة الإخوان المسلمين. في مجلة النذير العدد الثاني ربيع الثاني 1357، دار الكتب والوثائق، إلى مقام صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأرفع إلى السدة العلية ولاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري كله، بل وفي العالم الإسلامي أجمع، وإخلاصهم لعرشكم المفدى وتحيتهم لذاتكم المحبوبة، إلى أن يقول: يا مولاي لقد برهنتم جلالتكم في كل موقف على اعتزازكم بتعاليم الإسلام وحرصكم على أن تسود الروح الإسلامي النبيل مظاهر حياة شعبكم المخلص، وكنتم في ذلك خير قدوة. الملك فاروق كان خير قدوة في تطبيق الإسلام. أي كذب هذا؟ بإمكانه أن يجامل الملك، ولكن ليست بهذه العبارات. لكن الرجل قطعة من الكذب، قطعة من النفاق، قطعة من الشيطنة والإبليسية. بإمكانه أن يجامل الملك ولا بأس بذلك، إذا كان في تلك المجاملة من منفعة، من فائدة تعود على جماعته وتعود عليه، لا بأس بذلك، ولكن لا بهذا المستوى من الدجل والأكاذيب والنفاق. ما هي هذه الكلمات إذا ما تسربت إلى أذهان أتباعه؟ فإن أتباعه فعلا سيكونون مخلصين للملك فاروق، وسيحملون هذه التصورات. هذا الهراء وهذا الضلال وهذا الكذب وهذا الدجل كان مع حسن البنا إلى آخر لحظة من حياته، وهذا ما سأطلعكم عليه في حلقة يوم غد، إذ ربما تكون حلقة يوم غد هي آخر حلقة من الحلقات التي تتعلق بحسن البنا، إذا استطعت أن أكمل الحديث كي أنتقل في الحلقات التي تليها إلى موضوع آخر. أنا قرأت عليكم من كتاب الأخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي الوصيفي من الصفحة 291. هذا كتاب الطريق إلى الاتحادية، عنوانه الذي عرف به الملفات السرية للأخوان، كتاب مهم جدا لعبد الرحيم علي، فيه من الوثائق الكثير، مطبوعات المركز العربي للبحوث 2013 ميلادي. ما قرأته عليكم قبل قليل كان في بداية تنصيب الملك فاروق، في بداية حكمه بعد وفاة أبي. ما أقرأه عليكم الآن في آخر حياة حسن البنا، لما صار النقراشي رئيسا للوزراء وضيق على الأخوان. حسن البنا رفع رسالة إلى الملك يشكو فيها من النقراشي، ويحاول أن يكون واشيا وأن يوقع بالنقراشي بين يدي الملك، خصوصا وأن البلاط كان دائما على خلاف مع رؤساء الوزراء. لماذا؟ لأن البلاط كان بلاطا فاحشا فاسدا، ورؤساء الوزراء حتى الذين يأتون من داخل البلاط لا يستطيعون أن يسايروا هذا الفساد أمام الناس، لابد أن يقفوا موقفا يتحدث عن وطنيتهم أو عن أدائهم لمسؤوليتهم أمام الناس. أما البلاط فكان بلاطا فاحشا فاسدا مقرفا في فساده، إن كان أيام فؤاد أو أيام فاروق. وأما فضائح زوجة فؤاد الملكة نازلي والدة الملك فاروق، فتلك فضائح مقرفة إلى أبعد الحدود، وكان المصريون يتندرون في نكاتهم في مجالسهم التي ينشئونها بخصوص الملكة نازلي وبخصوص الملك فاروق وبخصوص البلاط الملكي. فكيف يخاطبه هذا الرجل الشيطاني؟ كيف يخاطب الملك فاروق؟ حضرت صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك وادي النيل حفظه الله، وادي النيل يعني مصر والسودان. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. يجمع ما بين الدين وما بين النفاق، وتلك هي حقيقته، قناع ديني وباطن شيطاني منافق دائما على طول الخط. وأحيي سدة جلالتكم المجيدة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متبوعة بأصدق آيات الإخلاص وأخلص معاني الولاء. وسنعود لهذه الرسالة حينما يكون الحديث عن النقراشي، ولكن في آخر الرسالة ماذا يقول إمام المسلمين الإمام الشهيد حسن البنا؟ يا صاحب الجلالة، إنني أقرأ من صفحة 202 من كتاب الملفات السرية للإخوان. يا صاحب الجلالة، إن الإخوان المسلمين باسم شعب وادي النيل كله يلوذون بعرشكم، وهو خير ملاذ، ويعوذون بعطفكم، وهو أفضل معاذ، ملتمسين أن تتفضلوا جلالتكم بتوجيه الحكومة إلى نهج الصواب، أو بإعفائها من أعباء الحكم، إلى آخر الكلام. يلوذون بعرشكم وهو خير ملاذ، هذا الخطاب يقال لله سبحانه وتعالى، لكن هذا الرجل المنافق نفس هذه العبارات يستعملها في خطابه مع ملك غر جاهل فاسد، وهو من أكثر الناس معرفة بماذا كان يجري في البلاط الملكي. القضية لا تقف عند ملوك مصر، ربما نجد عذرا لحسن البنا بما أنه مصري وهو في مصر، والمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في القاهرة، فلأجل أن يحافظ على هذا الأمر المهم هناك أولويات، فلا بد من مسايرة ملوك مصر. لماذا يركض مطيعا معلنا ولاءه ومقبلا ليد الملك عبد العزيز ابن سعود وهو يعرفه؟ أمر الملك عبد العزيز ابن سعود لا يخفى على أحد. قضية واحدة يمكن أن أشير إليها، قضيتان. رجاء أعرضوا لنا صورة الملك عبد العزيز آل سعود في أيام شبابه، اعرضوا لنا الصورة. هذه صورة الملك عبد العزيز آل سعود في أيام شبابه، أرجو من المشاهدين أن يدققوا النظر في عينيه، العينان سالمتان، الرجل بعينين صحيحتين سالمتين كاملتين. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية حينما تقدم به العمر، هذه الصورة تلاحظون أن عيبا في عينه، وهذا العيب واضح وواضح جدا، هناك عيب واضح في عينه. الصور المتأخرة للملك عبد العزيز آل سعود صار أعور، في بداية حياته ما كان أعور، صار أعور، إحدى عينيه عوراء، والعور واضح، ما هو بعور ولادي، عور متأخر بسبب من الأسباب. نذهب أيضا إلى صورة ثانية، هذه صورة واضحة جدا للملك عبد العزيز آل سعود في أخريات أيامه، وقد لونت بعد ذلك، وإلا هي في الأصل سوداء وبيضاء بالأسود والأبيض. إذا كان هناك صورة أو فيديو، كان هناك صورة أو فيديو، اعرضوا لنا الصورة أو الفيديو. هذا فيديو للملك عبد العزيز آل سعود من الفيديوهات النادرة، ولاحظوا العور في عينه. حينما يسأل سائل من أين جاء هذا العور في عين الملك عبد العزيز آل سعود، في كتب التاريخ السعودي البعض منهم يقول بسبب مرض، وهذا الكلام لا ينطلي على أي صاحب خبرة في أدنى مستويات الثقافة الطبية، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولكن في الغالب يقولون فقد عينه في الجهاد. في أي جهاد؟ في جهاد النكاح. ما هو جهاد النكاح؟ جهاد موجود في المجموعات الإسلامية، مثل ما هو الآن موجود في المجموعات الإرهابية، كان موجودا في جماعة الإخوان المسلمين، وكان البطل الأول والقدوة الأولى هو صهر المرشد العام، وسنأتي على حكايته، عبد الحكيم عابدين، كان مجاهدا بجهاد النكاح، من أبطال جهاد النكاح. الملك عبد العزيز آل سعود فقد عينه حينما هجموا الوهابيون وأتباع ابن سعود، هجموا على إمارة الرشايدة، وبعد أن تمكنوا منها اغتصب زوجة أمير الرشايدة، اغتصبها اغتصابا، فكان بيدها مخرز فضربته بالمخرز في عينه، فعورت عينه في جهاد النكاح. وهذه القصة كانت معروفة في أيامه، وحسن البنا يعرف ذلك جيدا، حسن البنا كان متابعا، وبشكل خاص كان متابعا لأحوال السعودية وما يجري فيها. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب أو الرسالة أو التعهد الذي كتبه عبد العزيز آل سعود للإنجليز بالتنازل عن فلسطين لليهود. خط يد عجيب، ملك بدوي جاهل، ماذا كتب هذه الكتابة الغريبة العجيبة؟ كلها أخطاء، ولكن ماذا كتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل الفيصل آل سعود. طبعا الكتابة فيها أخطاء إملائية فظيعة. أقر وأعترف ألف مرة لسير بيرسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة. ماذا يقول الحسن البنا وأتباع الحسن البنا عن ملك هذه طباعه وهذا مستوى ثقافته وهذا مستوى شأن حكمه، هذه أوضاعه؟ ماذا فعل حسن البنا؟ رجاء أعرض لنا الصورة وهو يقبل يد عبد العزيز آل سعود. هذا هو حسن البنا يقبل يد عبد العزيز آل سعود. ماذا تقولون؟ لماذا يقبل يده؟ هل هو ملك مصري؟ لا. هل يخاف منه؟ لا. ولكن لأن السعودية كانت تمده بالأموال، كانت الأموال تأتي إلى حسن البنا من خلال السعودية، من خلال الحكومة السعودية كانت تصل أموال بشكل وبآخر، وهذه حقائق، ومن خلال الإخوانيين المصريين الذين ذهبوا إلى السعودية، ومن خلال السعوديين الذين التحقوا بالإخوان. صحيح لم يكن هناك تنظيم علني، وكل ذلك فعلوه لأجل أن لا يصطدموا بالحاكم السعودي، مما ينغص عليهم هذا الأمر، يريدون أن الأموال تصل إليهم طمعا بمصالحه. هذه هي طريقة حسن البنا. رجاء اعرضوا لنا المقطع، هناك مقطع في الحلقات المتقدمة عرضناه، هذا المقطع الذي كان مع قواد الملك فاروق مع كريم ثابت، وهو قواد رخيص جدا يعرفه المصريون. اعرضوا لنا المشهد رجاء.
كل الجرائد نشرت تصريح ان قراشي باشا جماعة الإخوان مرض استثنائي، فكان من الطبيعي أن تعالج بطريقة استثنائية وحاسمة.
قرار زي ده ما يقدرش عليه في مصر كلها إلا اتنين، إن قراشي باشا يا صدقي باشا. بصراحة كانوا مبوظين الدنيا.
إن قراشي باشا أنقذ البلاد من عار ملفوف في ثياب الفضيلة، والحمد لله ربنا خلص البلاد منهم.
أيوة بس حسن البنا مش ساكت، ده بيطلب من الحكومة إلغاء قرار الحل.
وممكن حاجة زي كده تحصل يا معالي الباشا
في المشمش.
الشيخ البنا راح قابل حافظ باشا رمضان رئيس الوطني، وطلب منه مناقشة قرار الحل في البرلمان.
وقال له يا حافظ باشا؟
تقريبا قال له بلاش، قال له الحكومة لها أغلبية في البرلمان، وقرار الحل هياخد موافقة برلمانية.
ونعم النصيحة.
ودلوقتي يا عيني عليه داير على كعوب رجليه على كل رجالات البلد، بيطلب وساطة عند دولة رئيس الوزراء.
مش كده وبس، ده الجماعة بتاعته بتطبع منشورات وتوزعها. احنا عارفين اسلوب حسن البنا كويس قوي، بيقولوا في منشوراتهم اننا اعتقلنا اكتر من 1000 شخص، وفصلنا 250 بني آدم من وظيفته من الإخوان، وبيطلب من الحكومة رفع المظالم بما لا يقلل من هيبة الدولة ولا يعطل نشاط الإخوان، وكأنه لا فجر محلات ولا قتل بني آدمين مصريين. رجل عجيب وغريب.
ومسكوا اللي وزع المنشور عبد الرحمن باشا؟
آه طبعا، والمنشورات اتصدرت. أي لا ولا حاجة، خلوا بالكم منه بس. حسن البنا خلاص، عارفين هو قاعد مع مين دلوقتي يمكن يتوسط له عند جلالة الملك؟
قاعد مع مين يا عبد الرحمن باشا؟
كريم ثابت، وصل به الحال لكريم ثابت.
نقراشي باشا رافض يقابلني، هو حاولت حاولت ما فيش أي استجابة. اتعطف عليا ابراهيم باشا عبد الهادي بمقابله سريعه سريعه وفاتره، حسيت من خلالها انه مبسوط بحل الجماعه. باختصار قال لي ان الحكومه عارفه شغلها.
وين مطلوب مني يا شيخ حسن؟
مولانا الملك اتصل فيه، هو صديقه، هو وكل الناس تعرف انك انت من اقرب المقربين اليه. قول لجلاله الملك انه يقدر موقفنا، يوقف حمله الاعتقالات اللي شغاله ومش عايزه تنتهي.
ما هو اللي بيحصل ده نتيجة لعمايلكم شيخ حسن.
أنا معاك يا كريم بي، أنا معاك. اشتغال الإخوان بالسياسة كان خطأ، خطأ كبير، كان لازم يبتعدوا عنه ويقربوش منه أبدا، كان كفاية عليهم الدين.
تحب أقول لجلالة الملك إيه بالظبط؟
جزاك الله كل خير، جهدك مشكورة يا أستاذ كريم. قول له إن إحنا هيئة دينية، وإن شاء الله إن شاء الله هنكون سند لجلالة الملك ومعاونين له بالقضاء على الشيوعية ومبادئ الهدامة.
شيخ حسن
مولانا عارف ان كلامكم شيء وافعالكم شيء تاني خالص، وانت عارف مولانا بيعرف كل حاجه.
صفحه جديده، صفحه بيضه باذن الله يا استاذ كريم، صفحه بيضه. اخوان ولاؤهم للملك واضح وظاهر ولا ينكره الا كل مكابر. ثم ان ملتزمون بقول احمد بن حنبل: والله لو كانت لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان، فان الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا.
اوعدك شيخ حسن اني افاتح مولانا في الامر.
يا ريت يا استاذ كريم تختار الوقت اللي يكون فيه مزاجه رايق.
هذا المشهد حقيقي، وبحسب المشهد فحسن البنا يخاطب هذا القواد وهو يعلم ان هذا هو قواد الملك فاروق، يقول له: أنت صفيه وأنت صديقه. هو يعلم، هو قواده، هو يريد أن يجعل ولاءه للملك فاروق، وهو يعلم أن ولاء الملك فاروق لهذا القواد، هذا القواد يتحكم بالملك، لأن الملك فاروق حينما يفتح عينيه صباحا لا يفكر إلا بما سيمارسه من جنس في مساء ذلك اليوم. أول ما يفتح عينيه يبعث على هذا القواد يسأله عن البرنامج الذي أعده له في هذه الأمسية، فهو ينام نهاره ويستيقظ ليله، فيجلس قريبا من وقت المساء. لذلك أول ما يسأل عن البرامج وعن الإعدادات التي أعدها هذا القواد الذي يتوسل به الإمام الشهيد. هذه صور وثائقها موجودة، هذه لقطات موثقة، هذه حقائق. إنني لا أنقل لكم شيئا ليس موثقا. عبد الرحمن عمار هذا كان وكيلا لوزارة الداخلية في أيام النقراشي. أنتقل بكم إلى لقطات أخرى، لازلنا في أجواء هذه اللقطات. لقطات من أكاذيب الإمام الشهيد حسن البنا. أنا أقرأ من كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، وهذه القصة نقلها محمود عبد الحليم وهو منهم، من رموزهم، نقلها في كتابه أحداث صنعت التاريخ. ماذا يقول محمود عبد الحليم؟ والقصة ينقلها محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعت التاريخ، ينقلها عن حسن البنا بنفسه، أن أحد أخوان السويس، من منطقة السويس، أحد أخوان السويس قال لحسن البنا: إن زوجتي امرأة صالحة مطيعة ولي منها أبناء صغار. هذه القصة ينقلها حسن البنا نفسه، ومحمود عبد الحليم ينقل هذه القصة في كتابه أحداث صنعت التاريخ. هذا الإخواني السويسي من السويس يقول لحسن البنا، يشكو له مشكلة عنده: إن زوجتي امرأة صالحة مطيعة ولي منها أبناء صغار، وقد اعتراها منذ عام مرض ينتابها بين الحين والحين، تفقد فيه رشدها وتتحول إلى وحش كاسر إذا استطاعت الوصول إلى أي منا حاولت قتله، وتحطم كل شيء أمامها. وقد عرضتها على الأطباء هنا، يعني في السويس وفي القاهرة، حتى يئسوا منها. وقد انتابها المرض اليوم، ولما كنت أعلم بقدومك اليوم، بقدومه من القاهرة إلى السويس، أدخلتها غرفة أغلقتها عليها، وجئت أنتظرك لأعرض عليك مصيبتي لعلك تعينني فيها. هذا الكلام كله الإمام الشهيد حسن البنا يحدثنا به. أنتم اسمعوا الحكاية واحكموا عليها بأنفسكم. كذبة من أكاذيب حسن البنا. يقول الأستاذ، يعني بالأستاذ هنا حسن البنا، قلت له هيا بنا إلى البيت، واستأذنت الأخوان ودخلنا البيت، ودخلنا الحجرة المغلقة فرأيت امرأة بها، فقلت له ادخل وغطها تماما بملاءة بحيث لا يبين منها شيء، ففعل. ثم دخلت الحجرة ووقفت بجانب السرير وأغمضت عيني وأخذت أقرأ القرآن، وظللت أقرأ حتى سمعت صوتا منبعثا من جسم المرأة، ولكنه صوت رجل يقول كيف تكون يا بنا إماما للناس وتنظر إلى عورات النساء. هو يريد أن يوصل هذه الجملة عبر هذه الأكذوبة، أن هذا الشيطان الذي تلبس بالمرأة يخاطبه بأنه إمام للناس. هو يريد أن يوصل هذا المفهوم الذي كان يقتل نفسه لأجله. يقول وظللت أقرأ حتى سمعت صوتا منبعثا من جسم المرأة، ولكنه صوت رجل يقول كيف تكون يا بنا إماما للناس وتنظر إلى عورات النساء. يبدو أن هذا الشيطان كان شيطانا متدينا وعارفا بإمام زمانه الذي هو حسن البنا. ففتحت عيني فرأيت جزءا من ساقي المرأة قد انكشف نتيجة ما ينتابها من حركات عنيفة، فأمرت زوجها فغطاها، ثم واصلت قراءة القرآن حتى سمعنا صوت الرجل المنبعث من جسم المرأة يقول في نغمة استعطاف إنك إمام المسلمين وتريد أن تحرقني وأنا مسلم. هذا اعتراف من هذا الشيطان. فماذا كان يقول هذا الشيطان في نغمة استعطاف؟ إنك إمام المسلمين وتريد أن تحرقني وأنا مسلم. قال الأستاذ الكذاب، قال الأستاذ إن كنت مسلما آذيت مسلما. قال وماذا تريد مني؟ قلت دع هذه المرأة واخرج. قال أمهلني. فواصلت القراءة، فقال بعد قليل أستحلفك بالله إلا أمسكت عن القراءة حتى لا أحترق وسأخرج. قلت إن كنت خارجا فاخرج من أصبع قدمها. فأراد أن يساوم، فواصلت القراءة فصرخ مستغيثا وخرج من أصبع قدمها. فقامت المرأة كأنما حلت من عقال وكأن لم تكن أصيبت من قبل. غير معروف عند السنة أن يقال لهم صلوات، وإلا لقلت صلوات. لأننا في مجالسنا الشيعية حينما نذكر كرامة أو معجزة عادة الخطيب المتحدث أو الناس من وحدهم يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، فلا ندري هل نرفع أصواتنا بالصلاة على حسن البنا وآل حسن البنا أو ماذا نفعل. ماذا تقولون بمثل هذه الأكاذيب والترهات؟ مثل هذا كثير، أنا لا أقرأ كل شيء، أنا آتيكم بأمثلة ونماذج. مثل هذا كثير من الأكاذيب، هذه كذبة من أكاذيب إمام المسلمين. ألا تلاحظون هذه مسرحية، مسرحية رخيصة، مسرحية هزيلة إلى أبعد ما يمكن. دعوني أقرأ لكم ما جاء في كتابه مذكرات الدعوة والداعية. هذه الكذبة صريحة التي نقلها محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعت التاريخ، وقرأتها لكم من الإخوان المسلمين بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي الوصيفي، نقلها من ذلك الكتاب. أنا قرأتها في نفس ذلك الكتاب. في مذكرات الدعوة والداعية الناشر دار الكتاب العربي بمصر في صفحة 15 يتحدث حسن البنا عن السيد عبد الوهاب الحصافي الذي كان شيخا لحسن البنا أيام كان متصوفا على الطريقة الحصافية الشافعية. فجاء حسن البنا وأحمد السكري الذي كان صديقا ملازما لحسن البنا وكان أكبر سنا منه، وهو الذي أدخله إلى الطريقة الحصافية، وكان أحمد السكري قد أسس جمعية خيرية باسم الطريقة الحصافية الصوفية وأدخل فيها حسن البنا وجعله سكرتيرا ثانيا في هذه الجمعية التي تحولت بعد ذلك إلى جماعة الإخوان المسلمين. على هذا يكون الفضل الأكبر تقنيا وماديا في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين إلى أحمد السكري، وهذه التفاصيل التاريخية مذكورة في المصادر التي أرخت لتلك الأحداث والوقائع. على أي حال، نحن وما جاء في كتاب مذكرات الدعوة والداعية، فماذا يقول؟ وأذكر أن من كلماته، حسن البنا يقول إنني أذكر من كلماته، من كلمات عبد الوهاب الحصافي، وأذكر أن من كلماته التي لا أزال أحفظها والتي وجهها إلي وإلى الأخ الأستاذ أحمد السكري في بعض هذه الجلسات ما معناه؟ إنني أتوسم أن الله سيجمع عليكم القلوب ويضم إليكم كثيرا من الناس. قطعا يتوسم من خلال ماذا؟ من خلال أنهم يمتلكون جمعية يدعون الناس إلى الطريقة الحصافية الشافعية الصوفية. الشيء الطبيعي والمنطقي أن أناسا سيلتفون حولهم، خصوصا وأن أحمد السكري وأن حسن البنا كانا يمتلكان القدرة على التأثير بالآخرين. إنني أتوسم أن الله سيجمع عليكم القلوب ويضم إليكم كثيرا من الناس، فاعلموا أن الله سيسألكم عن أوقات هؤلاء الذين سيجتمعون عليكم، أفدتموهم فيها فيكون لهم الثواب ولكم مثلهم، أم انصرفت هباء فيؤاخذون وتؤاخذون. وهكذا كانت توجيهاته كلها إلى الخير. ما هو هذا؟ منطق الأستاذ، أستاذ مع تلامذته، ومن خلال معرفته بنشاطاتهم ومن خلال معرفته بجمعيتهم الصوفية ومن خلال معرفته بأخبارهم أن أناسا وأن شبابا ينتمون إلى هذه الجمعية ويلتفون حول هذين الاثنين، فماذا قال لهم؟ قال أنا أتوسم من أن أناسا سيلتفون حولكم. فانظروا إلى هذه القضية، لا تضيعوا أوقاتكم وأوقاتهم. الكلام واضح. ومع ذلك حين علم هذا الرجل من أن حسن البنا والسكري أسس حزبا تحت هذا العنوان جماعة الإخوان المسلمين، خالفهم في ذلك. هو حسن البنا يقول في صفحة 16: واستمرت صلتنا على أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى أنشئت جمعيات الإخوان المسلمين وانتشرت، وكان له فيها رأي، كان مخالفا ولنا فيها رأي، وانحاز كل إلى رأيه فاختلف معه. أما هذا الكلام الذي يقوله ولا زلنا نحفظ للسيد جزاه الله عنا خيرا، أجمل ما يحفظ مريد محب مخلص لشيخ عالم عامل تقي إلى آخر الكلام، هذا كلام يقال، هذا كلام للاستهلاك. وإلا فعبد الوهاب الحصافي اختلف مع أحمد السكري ومع حسن البنا بعد أن أسس جماعة الإخوان المسلمين، وكانت نصيحته تلك إليهم نصيحة اعتيادية من أستاذ لتلامذته لا يوجد فيها أي شيء. لاحظوا كيف يحرفها حسن البنا في النقل. أنا أقرأ عليكم من كتاب موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الإخوان. يبدو أن وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف بات قريبا، تفصلنا دقائق. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. كنت أحدثكم قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كنت أحدثكم عن كذبة كذبها الإمام الشهيد حسن البنا كما يصفونه بذلك، وكيف رتب هذه الأكذوبة. قطعا حينما نقلوها نقلوها بعنوان أنها كرامة. محمود عبد الحليم حين نقلها في كتابه أحداث صنعة التاريخ نقلها بعنوان أنها كرامة، وهم ينقلونها فيما بينهم على أنها كرامة، وذلك أن الشيطان في البداية خاطبه بأنه إمام الناس، ثم خاطبه بأنه إمام المسلمين. وهذه العناوين حسن البنا يقتل نفسه لأجلها، ذلك كذب صريح، يعني حادثة مختلقة مصطنعة من أساسها. الكذبة التي سأقرأها عليكم الآن الذي ينقلها ينقلها على أنها كرامة، ولكنه تحريف لحقيقة هو تحدث بها كما قرأتها عليكم في كتابه مذكرات الدعوة والداعية، من أن عبد الوهاب الحصافي نصحهم نصيحة ثم اختلف معهم في قضية تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. لاحظوا كيف ينقلها بشكل محرف، يحرفها بطريقة شيطانية خبيثة. أنا أقرأ عليكم من كتاب موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الإخوان، دراسة تاريخية وثائقية، المؤلف حسين القاضي الباحث في الحركات الإسلامية، وهذه الطبعة 2016 ميلادي، وهي الطبعة الأولى، دار المقطم للنشر والتوزيع. نذهب إلى صفحة 142. الحكاية هنا ينقلها حسين القاضي عن من؟ عن كاتب مصري معروف هو أيضا من رموزهم، عن خالد محمد خالد. رجاء اعرضوا لنا صور خالد محمد خالد. هذه هي صورة خالد محمد خالد الكاتب المصري المعروف. إذا كانت هناك صور أخرى أعرضوها رجاء. خالد محمد خالد في كتابه قصتي مع الحياة الطبعة الأولى 1993 ذكر هذه الواقعة، وأنا أقرأها عليكم من كتاب موقف الأزهر من جماعة الأخوان في صفحة 142-143. ماذا يقول خالد محمد خالد في مذكراته؟ زخر درس الثلاثاء. درس الثلاثاء كان درسا عاما يلقي فيه حسن البنا ما يريد أن يثقف به جماعة الإخوان المسلمين، وهو معروف فيما بينهم معروف بدرس الثلاثاء. يقول خالد محمد خالد: زخر درس الثلاثاء بالألوف الكثيرة التي تحرص على حضوره. هذه المبالغة في الأرقام معروفة بين الأخوان، والبعض منهم لا يلتفت إلى ذلك. ربما لا يكون هنا خالد محمد خالد كاذبا وملتفتا إلى هذا الادعاء، ولكن الأخوان دائما في الأرقام يضخمون. هذه القضية معروفة عنهم. زخر درس الثلاثاء بالألوف الكثيرة التي تحرص على حضوره. هو كان يلقي هذا الدرس في المقر العام لجماعة الإخوان. كم هي مساحته حتى ألوف كثيرة تحرص على الحضور في هذا الدرس؟ زخر درس الثلاثاء بالألوف الكثيرة التي تحرص على حضوره، وكنت أنا والشيخ سيد سابق، وهؤلاء رموز من رموز الإخوان، والشيخ أحمد عيسى عاشور من الحريصين على شهوده. وأذكر أن الأستاذ المرشد تحدث في أحد الدروس عن شيخه في الطريق، يعني في الطريق الصوفي، الشيخ عبد الوهاب الحصافي رضي الله عنه، فقال إنه عندما صح منه العزم، يعني من حسن البنا، هو والأستاذ أحمد السكري على تكوين جماعة الأخوان، ذهبا إلى الشيخ يستأذنانه ويسألانه النصح والدعاء، فأذن الشيخ لهما. كذاب. هذا الكلام ذكره من أن الشيخ قد اختلف معهما. أنا لا أتوقع أن خالد محمد خالد هو الذي يكذب، ولكن الكذاب ينسى، يكذب وينسى. خالد محمد خالد لا مصلحة له في هذا الكذب. خالد محمد خالد ينقل مذكراته الذي قرأته قبل قليل عليكم من مذكرات الدعوة والداعية، غير هذا الكلام. فقال إنه عندما صح منه العزم، هو والأستاذ أحمد السكري على تكوين جماعة الأخوان، ذهبا إلى الشيخ يستأذنانه ويسألانه النصح والدعاء، فأذن الشيخ لهما. الرجل اختلف معهما وهو صرح بذلك، وانقطعت العلاقة مع عبد الوهاب الحصافي بعد أن أسس حسن البنا وأحمد السكري جماعة الإخوان المسلمين. لم يأذن لهما الرجل، بحسب كلام نفس حسن البنا، قرأت الكلام عليكم قبل قليل، وقال: سيجمع الله حولكما خلقا كثيرين. قال هذا الكلام قبل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، حينما كان يعملان في الجمعية الحصافية الشافعية الصوفية. لاحظوا التحريف. وقال: سيجمع الله حولكما خلقا كثيرين فاتقوا الله فيهم. يريد أن يوهم الآخرين من أن شيخ الطريقة عبد الوهاب الحصافي كان قد تنبأ، قد رأى عبر الغيب من أن حسن البنا سيجتمع حوله خلق كثير. خالد محمد خالد صدق بهذا، وما إن فرغ الأستاذ من ذكر النبوءة، يسميها نبوءة، حتى وجدتني أسرح مع خاطر ملح يقول لي: إذا صحت نبوءة فضيلة الشيخ الحصافي فإن الأستاذ البنا لن يصل إلى منتهى الطريق التي رسمها لنفسه ولجماعته، لأن الشيخ يعني الحصافي وقف عند قوله: سيجمع الله حولكما خلقا كثيرين. وهل الحصافي نبي حتى لو قال ذلك بنبوءة بشرية؟ ولو كان هناك مزيدا لتنبأ به، وها هم أولاء الخلق يتجمعون وسوف يتجمعون أكثر وأكثر، فماذا بعد هذا؟ وبعد يومين أو ثلاثة كنت أسير في شارع الإهرام بصحبة الشيخ محمد الغزالي والشيخ زكريا الزوكة، ورويت لهما ما حدث، فإذا بالشيخ الغزالي يقول في أسى واضح إن هذا الإحساس يلم بي كثيرا، ويقول الشيخ زكريا: وأنا أيضا. هؤلاء مضحوك عليهم جميعا، وهذا يضحك عليه، ما هو ذكر القصة هنا، وقرأنا الكلام في كتابه مذكرات الدعوة والداعية، هنا حرف القصة بشكل آخر. وهذه الحكاية هي تجري عليكم يا شباب الأخوان، لا شأن لي بكم، تجري عليكم يا شباب الشيعة في أوساطنا الدينية، المؤسسة الدينية أيضا فيها ما فيها، وفيها من فيها ممن يتصرفون بنفس هذه الأساليب، وأحزابنا الشيعية كذلك. يا شباب الشيعة، هناك الكثير والكثير مما ينقل عن الرموز الدينية من مراجعنا وعلمائنا أكاذيب لا حقيقة لها، بنفس هذه الطريقة، بنفس هذه الأساليب. لطالما ضحكوا علينا، أنا واحد من الذين ضحك عليهم سنون طويلة من عمري وأنا أعتقد بهذه الكرامات للعلماء وللعرفانيين، وتبينت بعد ذلك أكاذيب وأكاذيب وأكاذيب كهذه الأكاذيب. ما هو الذي يجري في أوساطنا الشيعية يجري في أوساطهم السنية. الحكاية هي الحكاية والقصة هي القصة. مسلسل الأكاذيب ينتهي. تعالوا معي إلى كتاب الملفات السرية للأخوان لعبد الرحيم علي، نمر على بعض مما كتبه أحمد السكري في الصحافة آنذاك يكذب صديقه حسن البنا، بعد أن احتال حسن البنا على مكتب الإرشاد وطرد أحمد السكري. أتعلمون لماذا طرد أحمد السكري؟ لأن أحمد السكري رفض موقف حسن البنا في التستر على صهره وما كان يقوم به من زنا وممارسات جنسية محرمة وما كان يمارسه من فساد مع نساء الإخوان المسلمين ومع عوائل وأسر وبنات وأخوات وزوجات أعضاء مكتب الإرشاد. كان موقف الرجل ومجموعة معه سماهم بعد ذلك حسن البنا بالخوارج، لأنهم رفضوا فساد صهره. فبعد أن خرج أحمد السكري أخذوا يرتبون له برنامج من الدعايات والأراجيف، إلى الحد الذي أخذوا ينشرون أخبارا كاذبة في صحفهم، وبأمر المرشد، بأمر الإمام الشهيد حسن البنا. سأقرأ لكم من مقال كتبه أحمد السكري نشر في جريدة صوت الأمة بتاريخ 25/11/1947، وأنا أقرأ من كتاب الملفات السرية للأخوان لعبد الرحيم علي في صفحة 157. ماذا نشروا في جريدتهم، في جريدة الأخوان المسلمين عن أحمد السكري؟ نشروا هذا الخبر وهو كذب بالكامل. صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا أمر بتعيين أحمد السكري محررا بجريدة صوت الأمة براتب شهري قدره 60 جنيها تدفع من خزانة الوفد لا من مال الجريدة. يريدون أن يقولوا بأن الرجل خرج من الإخوان المسلمين طمعا في الأموال وصار عميلا لحزب الوفد، وأن النحاس باشا نفسه الرئيس، رئيس الحزب، هو الذي تولى هذا الأمر بحيث أن الأموال تدفع له من خزانة الحزب لا من الجريدة، لأن هذا الراتب كان راتبا عاليا في ذلك الزمان، 60 دينار راتب عالي جدا في ذلك الوقت، 60 جنيه. فماذا كتب أحمد السكري في مقاله في جريدة صوت الأمة؟ يقول: ولست أريد أن أفيض في الرد على هذه الفرية المضحكة، غير أني أحب أن ألفت نظر الشيخ حسن البنا أنه قد أسدى إلي بنشره هذا الخبر الكاذب جميلا أشكره عليه كل الشكر، ذلك أنه قد كشف رسميا للملأ عن نوع السلاح الذي يرد به على هجماتي له، لأن أحمد السكري كان يكتب في الصحافة ضد حسن البنا وضد جماعة الإخوان المسلمين بالوثائق، هو كان جزءا منهم، كان عضوا في مكتب الإرشاد وكان مؤسسا. ذلك أنه قد كشف رسميا للملأ عن نوع السلاح الذي يرد به على هجماتي له ودمغي إياه بالحقائق الواقعية الثابتة، فلم يجد، يعني حسن البنا، أمامه غير سلاح الكذب السافر والبهتان الواضح الذي إن دل على شيء فإنما يدل على إفلاسه تمام الإفلاس. ويستمر في الحديث إلى أن يقول أحمد السكري متحدثا عن حسن البنا الإمام الشهيد، وهنيئا للشيعة بهذا الإمام، بإمامهم هذا. قطعا أتحدث عن قطبيي الشيعة وهم كثر، أكثر الشيعة من القطبيين سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، لأن السرطان القطبية قد ضرب كل مكان، في الحوزة العلمية، في مكاتب المرجعية، في الأحزاب الشيعية، في الحسينيات، في الفضائيات، في كل مكان، في المكتبة الشيعية. ربما لا يوجد أحد قد نجا من هذا السرطان القطبي الخبيث. فهنيئا لكم أيها الشيعة الشافعية بإمامكم الشهيد حسن البنا. نستمر في قراءة ما كتبه أحمد السكري في مقاله هذا، وأنا أقرأ من كتاب الملفات السرية للأخوان صفحة 158، وكل هذا الكلام موثق، كل المعلومات التي طرحتها عليكم تتبعتها من أولها إلى آخرها في عشرات المصادر، وكنت حريصا، أحمد السكري يقول، على ألا أتعرض لناحية حياته الخاصة وكيف يعيش، تحدث عن حسن البنا ومن أين يعيش، ولكنه أراد أن ينطبق عليه مثل الأحمق الذي بيته من زجاج الرقيق مهشم فيأبى إلا أن يرمي بحجارته القذرة الخبيثة بيت صاحبه الفولاذي السليم الذي أحاطت به عناية الحافظ العظيم، ومع ذلك كله فسأظل على موقفي من الإشفاق عليه هذه المرة أيضا حفاظا لكرامة عائلته العزيزة عليه. هو يعرض بعائلة حسن البنا وماذا فيها وحولها على أن أعود إلى كشف الغطاء إذا اضطرتني رعونته، رعونة حسن البنا ورعونة مستشاريه، مرة أخرى إلى طرق هذه الناحية الحساسة. ويستمر في حديثه إلى أن يقول: أقول هل هذا خير؟ يعني أن الإنسان يكسب قوته بيده. هل هذا خير أم أن يعيش الرجل من الصفقات السياسية، يشير إلى حسن البنا، والتضحية بإخوانه في الله وأعوانه المجاهدين الأحرار إذا اقتضت طبعا الضرورة، والاتجار بدعوته في سوق المساومات الحزبية على حساب المبادئ والوطن مقابل متاع لا يبقى ولا يدوم، ومع ذلك فقد أراد الله أن يظهر البهتان الساطع على لسان فضيلة المرشد وعلى صفحات جريدته ليعلم الأخوان، يعني الأخوان المسلمين، مدى الافتراء والتضليل الذي يموه به عليهم حين كان يتهم أحمد السكري بمختلف الأباطيل المتهافتة. وهذا الخبر الذي نشره في جريدته، لأنه خبر كاذب من الأساس، أكبر دليل على الإفلاس والزور والصغار. وهكذا يرد الشيخ حسن على الوثائق الفاضحة التي تدلل على خروجه عن مبادئ الدعوة وانزلاقه في مهاوي الضلال بهذا الأسلوب الخبيث الكاذب، وهو حائر لا يدري ماذا يصنع ولا بماذا يجيب. وصدق الله العظيم في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والآن نترك للقضاء أيضا أن يصدر حكمه في هذه الفرية المضحكة إذا لم يسارع الشيخ حسن إلى تكذيبها في جريدته كما أخطرته اليوم رسميا. ونعود بالقارئ إلى الحديث عما في وريقات نشرته السرية التي أذاعها على الإخوان في خفر واستحياء، وإلى آخر الكلام. وشهد شاهد من أهلها، هذا هو أحمد السكري، هذا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين مع حسن البنا، كان أكبر سنا من حسن البنا، هو الذي دعاه إلى الطريقة الحصافية الشافعية، وهو الذي التزمه وصار مسؤولا في جمعية أحمد السكري. ولما ذهب حسن البنا إلى الإسماعيلية، لما عين هناك معلما في الإسماعيلية، جاءه أحمد السكري وهو الذي أعانه ماديا في ترتيب وضعه في الإسماعيلية. علاقة أحمد السكري علاقة وثيقة جدا بعائلة البنا وبحسن البنا على نحو الخصوص، ولكن حين اختلف معه على فضائح صهره عبد الحكيم عابدين كان الذي كان. بعد ذلك بدأ يدبج له الأكاذيب، ولذلك الرجل رد عليه بما رد. بغض النظر هل أن أحمد السكري كان على حق كان على باطل، لا شأن لي به، حاله حال البنا هو، ماذا يختلف عنه؟ ولكن حينما يتحدث بهذه الجرأة وبهذا الوضوح وبهذه الصراحة في جريدة كانت من أوسع الجرائد انتشارا في مصر، جريدة صوت الأمة، يتحدث بهذه الطريقة وهو يعلم أن حسن البنا يمكن أن يفتك به، فجهاز التنظيم السري مستعد لقتل أي أحد، ولكن لأنه كان يتكلم بالحقائق والوثائق ما استطاع حسن البنا أن يرد عليه. وبقي أحمد السكري حيا إلى فترة قريبة توفي، لربما في نهاية الثمانينات على ما أتذكر، في الثمانينات توفي على ما أتذكر. إذا لم تخني ذاكرتي. نذهب إلى فاصل ونعود بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت قد أتممت حديثي في نماذج من أكاذيب حسن البنا، وأكاذيبه لا تعد ولا تحصى. رجل خلق من الكذب ولا يحسن صنعة على تمام الوجه إلا الكذب، فهو شخصية وضعت قناعا سميكا، ومر الحديث في تفاصيل شخصيته، وذلك هو جوهر الكذب بتمام معناه، بتمام ما تدل عليه هذه الكلمة. أنقلكم الآن إلى نماذج من أكاذيب الأخوان، أكاذيب الجماعة، وأكاذيب مكتب الإرشاد، وأكاذيب المرشد العام، المرشدين العامين. أعتقد في حلقة يوم أمس قرأت عليكم ما جاء في كتاب عبد المنعم أبو الفتوح، تحرير حسام تمام، تقديم طارق البشري، في صفحة 87 و88، عن المرشد السري، وكيف أن مكتب الإرشاد كان يطلب البيعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حتى من كبارهم أن يبايعوا مرشدا سريا، ولم يكن هناك من مرشد لا علني ولا سري. كذب ودجل في أوضح الصور. مات حسن الهضيبي 73، ومن 73 إلى 75 إلى أن نصبوا عمر التلمساني، وربما خلافا للقواعد والقوانين الموجودة عندهم في تنصيب المرشد العام، بالنتيجة نصبوا عمر التلمساني. كانوا يكذبون على كبرائهم وعلى صغارهم داخل مصر وخارج مصر على أن يجددوا بيعة للمرشد العام السري الذي لا وجود له. ماذا تسمون هذا؟ دجل أو ليس بدجل؟ هذا الكلام ينقله عبد المنعم أبو الفتوح، وهو من شخصياتهم، من رموزهم، والكلام موجود في هذا الكتاب وقرأته عليكم في الحلقة الماضية. مثال آخر، هذا الكتاب دعاة لا قضاة، هذا الكتاب دعاة لا قضاة من الكتب التي يحتجون بها كثيرا. ما قصة هذا الكتاب؟ بشكل مختصر، ربما نعود إليه إذا ما وصل الحديث إلى سيد قطب، لا أدري، بحسب الوقت. لما طرح سيد قطب فكرته المبتنية على أمرين، الأمر الأول القول بجاهلية المجتمع البشري، والقول الثاني بوجوب السعي إلى تحقيق الحاكمية لله. هذه خلاصة أفكار سيد قطب، وأن على المؤمنين بهذا الفكر أن يبذلوا كل شيء وأن يتوسلوا بكل شيء لتطبيق حاكمية الله على الأرض. هذه خلاصة أفكاره، وصار الذي صار، وبعد ذلك اعتقل الأخوان وأعدم سيد قطب، وحدث جدال كبير فيما بينهم، منهم من رفض أفكار سيد قطب والأكثر قبلوا بها، أجيال الشباب الجديدة تمسكت تمسكا شديدا وغالت شديدا في فكر سيد قطب. المرشد آنذاك كان حسن الهضيبي في تلك الفترة التي أتحدث عنها. المرشد الهضيبي هو الذي جاء بسيد قطب وكان راضيا عن أفكاره، وكتابه الذي يشكل مشكلة كبيرة في أجواء التنظيمات الإسلامية معالم في الطريق إنما طبع بأمر الهضيبي وقرأه كلمة كلمة، والهضيبي أعاد تأسيس الإخوان على أساس هذا الفكر وجاء بسيد قطب وجعله عضوا في مكتب الإرشاد مع أنه لم يتدرج في مراتب التنظيم الحزبي، فصار الذي صار بسبب سيد قطب وبسبب تأييد الهضيبي لسيد قطب، وسبب لجماعة الإخوان المسلمين سبب لهم المشاكل مع السلطة ومع الناس، وبحسب طريقتهم الفرار، بحسب طريقة حسن البنا الفرار والتقلف في المواقف، فبدأ الهضيبي الذي جاء بسيد قطب وفرضه على الإخوان رغم أن البعض منهم رفض ذلك، بدأ يتحدث بخلاف ما قاله سيد قطب وبدأ يتأول كلام سيد قطب، وكان يقول في مناقشاته: نحن دعاة وما نحن بقضاة. هذا عنوان الكتاب، دعاة لا قضاة. الآن إذا فتحنا الكتاب، هذا الكتاب دعاة لا قضاة، من المؤلف؟ الأستاذ حسن الهضيبي، دار التوزيع والنشر الإسلامية. في التقديم، فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب دعاة لا قضاة، والذي أصدر هذا الكتاب هو الإمام حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين رحمه الله ورضي عنه. الإمام حسن الهضيبي هو الذي أصدر هذا الكتاب، فهذا كتابه معروف، دعاة لا قضاة، الأستاذ حسن الهضيبي. الأستاذ حسن الهضيبي كذاب، لأنه لا يؤمن بهذه الأفكار، وهذا الكتاب ما هو بكتابه، لست أنا الذي أقول، أنا آتيكم بشهود من عندهم. هذا الكتاب المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين، لمن؟ لشخصية أخوانية، الدكتور محمد سليم العوى، وهو حي يرزق. المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين، محمد سليم العوى. الطبعة الأولى بيروت 2016، الشبكة العربية للأبحاث والنشر. نذهب إلى صفحة 435، ماذا يقول العوى؟ والعوى هنا ينقل عن من؟ ينقل عن إبراهيم قاعود في كتابه عمر التلمساني شاهدا على العصر، يعني الذي نقل هذا الكلام عمر التلمساني، وعمر التلمساني كان مرشدا عاما للإخوان المسلمين بعد حسن الهضيبي من سنة 1975 إلى سنة 1986 توفي، فجاء بعده أبو النصر، محمد حامد أبو النصر. فمن سنة 75 باعتبار من 73 إلى 75 كان المرشد هواء فراغ، فقط يبايعون بحسب أكاذيب مكتب الإرشاد، يبايعون مرشدا سريا لا وجود له. في سنة 75 صار عمر التلمساني مرشدا عاما للإخوان، لا لصفة أو لأهلية، لأنه كان أكبرهم سنا لهذا السبب فصار مرشدا، فهو ينقل ما كان قد عاصره. إبراهيم قاعود ينقل هذه الشهادة في كتابه عمر التلمساني شاهدا على العصر، الإخوان المسلمون في دائرة الحقيقة الغائبة القاهرة المختار الإسلامي 1985. محمد سليم العوا ينقل هذا في كتابه الذي أشرت إليه، المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين، في صفحة 435. ماذا يقول؟ وللأستاذ الهضيبي موقف فكري متميز، بدا عندما ظهرت في السجون قضية التكفير، وتحدثنا يوم أمس عن قضية التكفير وعلاقة شكري مصطفى بهذا الموضوع، التي تبناها بعض الشباب الذين كانوا منتمين أصلا إلى جماعة التبليغ والدعوة، وتابعهم عليها بعض شباب الإخوان المسلمين. ذلك أن الأستاذ الهضيبي رفض هذا الفكر بقوة، ما هو الذي أوجده، هو الذي جاء بسيد قطب، والفكر التكفيري جاء من سيد قطب، لم يأتي من أحد آخر. حسن البنا كان يتبنى ولكنه كان بشكل لين، بشكل هادئ، أما سيد قطب فقد قاله بشكل واضح وصريح وعنيف، ودعا إلى استعمال العنف لأجل إثبات فكرته. وسيأتينا الكلام عن سيد قطب وعن إجرامه وإرهابه، وتابعهم عليها على فكرة التكفير بعض شباب الإخوان المسلمين. ذلك أن الأستاذ الهضيبي رفض هذا الفكرة بقوة، وناقش أصحابه بنفسه في سجن مزرعة طرة، ثم كلف عددا من الأخوان ذوي العلم الشرعي، من الهضيبي، ثم كلف عددا من الأخوان ذوي العلم الشرعي بكتابة رد عليه على الفكر التكفيري يمثل فكر أهل السنة والجماعة، وصدر هذا الرد بعنوان دعاة لا قضاة، وهي عبارة قالها الهضيبي لبعض الشباب في أثناء مناقشته لهم، يعني من الكتاب ليس له إلا العنوان، وحمل اسم المرشد العام ليكون أبلغ في التأثير وأقرب إلى قبول جماهير الإخوان خاصة والناس عامة. هذه كذبة أخرى أيضا من المرشد ومن مكتب الإرشاد. الهضيبي هو الذي جاء بسيد قطب وطلب منه أن يكتب الفكرة التكفيري. لما سبب ذلك مشاكل له وللجماعة رجع فرفض الفكرة التكفيري، وطلب من جماعة من الإخوان أن يكتبوا كتابا ردا على الفكر التكفيري، لكن ليس ردا مباشرا على سيد قطب، ردوا على الفكر التكفيري بشكل عام، سواء الذي صدر من سيد قطب أو من غيره، وكتبوا الكتاب باسمه، الكتاب ليس من الرجل، رجل تكفيري لا علاقة له بهذا الموضوع. مضحوك عليكم أيها الشباب السني، ومضحوك عليكم أيها الشباب الشيعي. المؤسسة الدينية السنية تضحك على أتباعها، والمؤسسة الدينية الشيعية تضحك على أتباعها. سلسلة الأكاذيب في دائرة الإخوان المسلمين تمتد إلى المنامات، وهذه الكتب فيها الكثير من المنامات، ولكن لأنها سفاسف وخزعبلات لا أريد أن أشير إليها، وإلا هذه الكتب وغيرها فيها الكثير من المنامات المكذوبة، قطعا التي كتبت هي الأقل، المنامات المكذوبة المنتشرة فيما بينهم أكثر وأكثر. هذا برنامج الأكاذيب في المنامات والأحلام، والبعض من هذه الأكاذيب صدرت من نفس حسن البنا ومن أعضاء مكتب الإرشاد. أكاذيب المنامات والأحلام، وكذلك الأكاذيب في الأرقام، حضر كذا من الآلاف، قال كذا من الآلاف، إلى اليوم مظاهرات لأفراد قلائل يقال عنها بأنها بالآلاف، إلى يومك هذا في مصر وخارج مصر. الأرقام التي قيل عنها من أن الأخوان سجنوا بتلك الأعداد بعشرات الآلاف هذا كذب. الأعداد التي سجنت من الأخوان المسلمين في زمن عبد الناصر كانت محدودة، ليست بتلك الأرقام التي ذكرت وهولت في وسائل إعلامهم. ما نقل عن التعذيب، يوجد تعذيب في مصر وفي سجون عبد الناصر، ولكن لا بهذا التهويل. هناك كذب كبير جدا فيما يتعلق بالتعذيب. إذا كان هناك تعذيب وتضييق، كيف ألف سيد قطب كتابه في ظلال القرآن في السجن؟ ألا يحتاج إلى مصادر؟ ألا يحتاج إلى ورق؟ ألا يحتاج إلى أقلام؟ ألا يحتاج إلى حبر؟ ألا يحتاج إلى إضاءة؟ ألا يحتاج إلى مكان مناسب للكتابة؟ كيف كتب عبد القادر عودة كتابه التشريع الجنائي في الإسلام في السجن؟ وكيف وكيف، والحكاية طويلة. أنا لا أنفي التعذيب في سجون مصر وفي سجون عبد الناصر وفي سجون مبارك، التعذيب موجود في كل الدول العربية وإلى يومك هذا، هذه قضية نحن نعرفها جميعا، ولكن هناك مبالغات ومبالغات كبيرة، مبالغات في كيفية التعذيب، مبالغات في عدد السجناء، مبالغات في عدد الذين فصلوا وطردوا من وظائفهم، مبالغات ومبالغات في الظلم الذي وقع على جماعة الإخوان المسلمين. صحيح أنهم معارضة وقمعوا، وبالمناسبة إذا أردنا أن ندخل إلى تجاويفهم السرية، فإن مكتب الإرشاد كما ينقل من ينقل من داخله، وهذا الكلام يمكنني أن آتي بالمصادر لكن البرنامج سيطول إذا كانت كل كلمة آتي بمصادرها، كم سيستمر هذا البرنامج وكم سيحتاج من الوقت. في داخل مكتب الإرشاد والذين يعرفون أسرار وشؤون جماعة الإخوان المسلمين يعرفون هذه الحقيقة، من أن مكتب الإرشاد ومن أن المرشد العام يعتبر ما يجري على الإخوان من مظلومية على شبابهم وعلى عوائلهم يعتبر ذلك شيئا جيدا، لأن هذا الظلم هو الذي يكون سببا لبقائهم، ومن خلاله يستطيعون أن يخدعوا الناس وأن يتحدثوا عن مظلوميتهم وأن يحصلوا على الأموال وأن يتحركوا باتجاه الدول الأجنبية كي ينتفعوا من وجودهم فيها وأن ينتفعوا من علاقاتهم مع الدول المضادة لمصر. القضية مفصلة فيها كلام كثير، ولذلك هم ينتفعون من الأذى الذي يلحق أتباعهم. هذه قضية معروفة للذين يعرفون أسرار وتفاصيل ما يجري في تجاويف وزواريب مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هناك فن تبدع فيه المؤسسة الدينية السنية الرسمية وكذلك المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فن التسقيط وفن التعظيم، فمن يختلفون معه يسقطونه إلى أبعد الحدود بالأكاذيب والافتراءات، ومن يريدونه يعظمونه إلى أبعد الحدود. هذا الأمر يجري في الوسط السني بامتياز في المؤسسة الدينية السنية الرسمية، ويجري أيضا بامتياز في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والذين يباشرون الأمر هم الذين يجلسون في الدكة العالية، تبدأ من رقم واحد، الذين يباشرون ويصدرون الأوامر من رقم واحد، وبعد ذلك يأتي التابعون. من واجهات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وكذلك من واجهات المؤسسة الدينية السنية الرسمية الأحزاب الدينية. قد تختلف الأحزاب الدينية سنية كانت أم شيعية مع المؤسسة الدينية الرسمية سنية كانت أم شيعية، قد تختلف معها ولكنها تلتقي معها في كثير من الأمور. فزعاماتها من رجال المؤسسة الدينية هذه الأحزاب، وأولاد زعماء المؤسسة الدينية السنية والشيعية هم ينتفعون من هذه الأحزاب. هناك التقاء، هناك اختلاف، ولكن ستبقى هذه الأحزاب سنية كانت أو شيعية هي من واجهات المؤسسات الدينية الرسمية. من أكثر الواجهات نجاحا في فن التسقيط والتعظيم هي الأحزاب الدينية. فأحزابنا الدينية الشيعية هي من أوضح واجهات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في التسقيط والتعظيم، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للأحزاب الدينية السنية. وعلى رأس كل الأحزاب، بل هو أصل كل الأحزاب في الواقع السني والشيعي، جماعة الإخوان المسلمين، فلها السبق ولها الفوز ولها الميدالية الذهبية وحتى الفضية وحتى البرونزية، ولها كل الميداليات وكل الكؤوس، كل كؤوس الفوز في عملية التسقيط والتعظيم. فإذا غضبوا على أحد جندوا له ماكنة من الكذب تشتغل ليل نهار، وإذا أرادوا أن يعظموا شأن أحد أيضا جندوا له ماكنة من الكذب ترفع شأنه إلى العرش. هذا اللون من الأكاذيب هي القضية الوحيدة التي نجح فيها الأخوان المسلمون تمام النجاح، مثلما نجحت أحزابنا الشيعية الدينية فيها تمام النجاح. وقد فشلوا كما قلت قبل قليل، هؤلاء مجموعة ناجحة في الإفساد فاشلة في الإصلاح، مجموعة كلها أكاذيب من رأسها إلى قدمها. الحديث طويل، سأعرض لكم مشهدا دراميا الآن. هذا المشهد حقيقي، هذا المشهد حقيقي وسأعلق عليه بعد أن تشاهدوا. رجاء أعرضوا لنا المشهد الذي يتحدث فيه عبد الناصر والمشهد الذي يظهر فيه الهضيبي بخصوص قضية الحجاب. أعرضوا لنا المشهد.
في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين أن احنا نتعاون مع الإخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟
أكيد هو.
أفضل أن يدخل ويراني واقفا.
مقام حضرتك فوق الجميع يا فضيلة المرشد. لا خليك أنت، أنا هفتح بنفسي. أهلا وسهلا.
مساء الخير يا أستاذ صالح.
مساء الخير حضرة الدباشي، أهلا بيك. تفضل. أهلا أهلا. تفضل.
ازيك يا حسن؟
الحمد لله يا جمال.
سعيد بلقائك يا فضيلة المرشد.
وانا سعيد بلقائك يا قائد الحركة.
اهلا يا استاذ منير.
اهلا بك.
اهلا يا باشمهندس.
اهلا حضرة الدباشي.
اهلا يا استاذ صلاح.
اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حيا احنا عندنا تقليد في الجماعة بنحرص عليه، وهو تناول الطعام من باب العيش والملح، والحمد لله الطعام جاهز وعلى ترابيزة السفرة. تفضلوا.
تفضلوا.
حصلت البركة. تفضلوا يا جماعة.
ده مش عيش وملح، ده عيش وخروف.
الحمد لله خير ربنا كتير.
تناول الطعام مع الصحبة خير وبركة. اتفضلوا.
بصراحة دي هتكون أول أكلة عليها القيمة الواحد ياكلها من يوم الثورة ما قامت.
هو انتوا سميتوها ثورة؟
الحقيقة فضلت المرشد مش احنا اللي اخترنا الاسم. الاسم ده من اختيار كاتب ومفكر أكيد تعرفوه، الأستاذ سيد قطب.
طبعا معروف للغالبية، خاصة بعدما انخرط في التيار الإسلامي.
وعرفنا كمان انه بيأيد الحركة بحماس شديد.
جرى ايه يا حسن؟ حركة ايه بقى؟ إذا كان الأستاذ سيد قطب سماها ثورة، ما يصحش ترجعها أنت حركة تاني.
في دي معاك حق. حتة من لحم الخروف يا فضيلة المرشد؟
لا 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 فيلي، معدتي غير صالحة لاستقبال لحم الخروف. اعزم على حضرة البكباشي.
أيوة يا حسن، تولى أنت الفتك بالخروف عشان الكل يتمكن منه.
حضرة البكباشي، في البداية وبالأصالة عن نفسي وعن مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية وجموع الإخوان في ربوع البلاد، نقدم لكم التهنئة وندعو لكم بالتوفيق والسداد، ونسأل الله أن تكون خطواتكم متفقة مع خطواتنا.
شكرا يا فضيلة المرشد على التهنئة، وإن شاء الله الإخوان يكونوا سند للثورة.
المطلوب منكم وعلى وجه السرعة القيام ببعض الإصلاحات السريعة التي تدعو لها مبادئ الإسلام، خصوصا والثورة في أولى خطواتها.
فضيلة المرشد، الثورة علنت الحرب على الاستبداد والظلم السياسي والاجتماعي والاستعمار البريطاني، والأمور دي كلها تعتبر تطبيق لمبادئ الإسلام.
نعم، ولكن أنا أقصد أفعال ملموسة على أرض الواقع يشعر بها الناس ويدركوا أن هناك أمورا جديدة قد حلت.
زي إيه فضلتك؟
مثلا تصدروا قانون بفرض الحجاب على النساء، فلا يخرجن سافرات بما يخالف تعاليم الدين.
يا فضيلة المرشد، ربنا يحفظك. ثورة قامت عشان تخلص بلد من الظلم، وتحرر شعبها من السخرة والاستعباد، وتحارب الفقر والفساد والاستعمار. تفتكر فضيلتك مش في أولويات؟ وعلى ما أعتقد أن الفقه الإسلامي في باب كبير اسمه فقه الأولويات.
وفرض الحجاب من الأولويات يا حضرة البكباشي؟
دي بقى وجهات نظر، وحس إنها وجهات نظر بقت محل خلاف. ده غير إني شايف إن فرض الدين لا يمكن يكون بقانون.
أمال يكون بإيه؟
بالإيمان بالدين نفسه، بالقناعة الشخصية، وليس بالإكراه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا إكراه في الدين. أيضا يجب إغلاق دور السينما والمسارح والملاهي وكل أماكن اللهو والعبث.
يا فضيلة المرشد، في عهد الملك فاروق كنت بتزوره وتقابله وتهنيه في المناسبات، وكمان بينك وبين القصر نسب، ليه ما طلبتش الحاجات دي من الملك وهو موجود في الحكم؟
يا أخ عبد الناصر، فضيلة المرشد ما كانش يرضى يطلب حاجة من الملك، لأن فضيلته عارف إن الملك شخص أحمق وعنيد.
أحمق وعنيد بعد ما سافر يا أستاذ صالح، بعد ما وصل روما، لكن هو في مصر كان الملك الكريم. على العموم لا أنا ولا أي حد من ضباط الثورة يقدر ينفذ مطالبك يا سيادة المستشار.
وإذا كانت هذه مطالب واجبة التنفيذ،
إيه خلاها واجبة التنفيذ؟ رقمها كام الآية اللي بتقول اقفلوا السينمات والمسارح وفي أي صورة؟ يا فضيلة المرشد، احنا في استطاعتنا فرض رقابة تحافظ على الأخلاق والمثل العليا، لكن نقفل صعب. أنا ما أقدرش أواجه 25 مليون مواطن ومواطنة.
يبدو أن سبل التفاهم بيننا مقطوعة.
تقدر توصلها فضلتك، تطلب طلبات معقولة.
أخ عبد الناصر، أنت تخاطب فضيلة المرشد.
فضيلة المرشد عارف أنه له كل الاحترام،
وطلباتي معقولة جدا يا حضرة البكباشي.
من وجهة نظري لا. فضيلة المرشد، حضرتك عندك بنت في كلية الطب وبتروح الجامعة وهي غير محجبة، لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني أفرض الحجاب على ستات مصر. وبعدين أهل بيتك بيروحوا السينما ولا لا؟ يا فضيلة المرشد بلاش تطلب مني أمور ما أقدرش عليها.
قولي صراحة، هل تقبل أن تكون هذه الثورة إسلامية؟
ما حدش قال إن الثورة ضد الإسلام ولا يمكن تكون ضد الإسلام، لأنها في الحالة دي تبقى بتنتحر. الثورة بتقبل بالنقد بالتوجيه، لكن لا يمكن تقبل بالوصاية عليها. أنا سعيد بمقابلة حضرتك يا فضيلة المرشد، وألف شكر على العزومة الجميلة دي.
أنت ليه مستعجل كده؟
حضرتكم عارفين حجم المشاغل اللي وراي وأهميتها. أستأذن. على فكرة يا فضيلة المرشد، في آية في القرآن الكريم بتقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واضح انك مش مستريح يا فضيلة المرشد.
ومن اين تأتي الراحة والحال زي ما شفتم؟
طيب فضيلتك شايف ايه؟
علينا ان نتريث ولا نتعجل الامور، ولكل حادث حديث. ملوش لازمة بيانو دلوقتي، شوية هدوء شوية سكينة.
من فضلك من فضلك يا حسن اهدى أرجوك، ما تتعصبش كده.
معلش اعذروني لأني في حالة غير مرضية.
طيب تعال اقعد معانا. تعال.
خير يا بابا؟ في ايه
اللي معكر مزاجك يا سيادة المستشار؟
اللي مضايق حضرتك يا بابا؟
النهاردة تعرضت لموقف سخيف مع رجل سخيف.
يا ساتر يا رب.
كان عندي مقابلة مع المدعو جمال عبد الناصر، زعيم شوية العسكر اللي بيحكمونا اليومين دول. لما طلبت منه تنفيذ مطالب الإخوان بإغلاق دور اللهو وفرض الحجاب على النساء، رد علي بكل وقاحة وقال لي مش تحجب بناتك الأول وبعدين تطلب مني أحجب ستات مصر.
وحضرتك رديت عليه إزاي؟
هرد أقول إيه؟ ما كانش عندي حاجة أقولها الحقيقة. التزمت الصمت وكنت في موقف لا أحسد عليه. دلوقتي أنا بعرض عليكم الأمر.
بتبصوا لبعض ليه يا بنات؟ باباكم عاوزكم تتحجبوا.
نتحجب عند في عبد الناصر؟
مش عند في عبد الناصر، عبد الناصر ده أصغر من إن إحنا نعنده، إنما طاعة لله.
الجامعة كلها ما فيهاش ولا بنت لابسة حجاب.
كوني أنت قدوة للأخريات.
بابا حضرتك ربتنا على أعمال العقل والمنطق السوي. حضرتك عارف إن الحجاب كان عرف سائد وقتها، مش فرض من فروض الدين.
خلاص بطلوا بقى ثرثرة ملهاش لازمة واسمعوني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها.
حديث ضعيف ولا يجوز الاستدلال به.
وعرفت منين بقى أنه ضعيف وغير ضعيف؟
المعرفة موجودة في الكتب اللي مالية البيت، وربنا بيقول في القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وما فيش آية واحدة في القرآن بتنص على فرض الحجاب، آية واضحة وصريحة ومحددة لا تقبل الشك أو الجدل.
إحنا كنا كويسين وعايشين وعلي العال، يا دي الحجاب اللي حيقلب البيت.
بكرة الإخوان يقولوا على البيانو حرام. الدين يسر لعسر، وربنا هو العزيز الرحيم. طب ده حتى الستات بتطوف حوالين الكعبة مكشوفة الرأس.
يعني سكت يا سعادة المستشار؟
أعمل إيه؟ ما شاء الله على بناتك يا حاجة نعيمة، وأنا مش عايز أهزم مرتين في اليوم، أهزم مرة من المدعو عبد الناصر ومرة من بناتي.
ما شاهدتموه كان حقيقة، وهكذا علماء الدين عند السنة والشيعة، وهكذا أحزابنا الدينية في الأجواء السنية والشيعية يحرمون على الناس ما يحللون لأنفسهم. كان بودي أن أعلق تعليقا مفصلا، لكنني سأتركه إلى يوم غد. سأعيد بث هذا المشهد، مشهد مهم، سأعيد بثه مرة ثانية وأعلق عليه، لأن وقت البرنامج قد صار طويلا جدا. أعتذر عن طول البرنامج، وأعتذر أني أتعبتكم. هذه نهاية الحلقة السابعة، غدا نلتقي في حلقة جديدة، بث مباشر عبر القمر الفضائي. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.